والسلام فكان يذهب إلى معاوية، فقيل له في ذلك قال إن صلاة معاوية صلاة علي رضي الله عنه أفضل، وإن مضيرة معاوية ألذ. مضيرة هذه أكلة من الأكلات الأطراف ما وكذا يجعلونهم الأكيد وغيرها وغيرها على كل حال. فأخذ هذه، من أين أخذت يا رجل أنت؟ لا تقبل السنة الصحيحة بأسانيد سيئة، وكيف تقبل هذا الكلام ويبني عليه كتاب، وكتاب هذا مطبوق وجزاهم الله خيرا. الأزهر ولماء الأزهر كانوا بالمرصاد له وعليه هو وطاعه. على كل حال ما الخير كان شر كبير أيضا، والحمد لله يعني آخذوه وصادروا كتابه. فأبو هريرة رضي الله عنه كانوا يقولون إنه أسلم في السنة السابعة أو آخر السادسة، وأبو بكر وعمر وغيرهم وغيرهم من الصحابة الذين هم من المهاجرين المسلمين الأولين ما يرؤون مثل هذه الروايات، فربما يقولوا قالوا أنت من أين لك هذا وأنت تكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدفع عنه هذه الشبهة بالتي هي أحسن. يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله وعلى رسول الله، جاءت روايتين، يعني كيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول يكثر الحديث على رسول الله، هل تظنون أنه يضع ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله الموعظ، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم السفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. والأنصار كانوا زراع أكارين مو كذا، وأما المهاجرين فكانوا اشتغلوا بالتجارة، عثمان عمر وغيرهم وغيرهم. وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئا سمعه مني، فبسطت بردا كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه صلى الله عليه وسلم. هنا ثوباني للحفظ والضبط. الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الآن تجدون في الإنترنت الحقيقة، وهذه من فيها مساوئ وفيها مفاسد، وقد تكون مساوئة هذه الشبكات العنكبوتية التي يسمونها مساوئها أكثر. وفي مثل هذا يحكم علي أنه لا ينبغي أن يكون في البيت. الآن في الحقيقة الناس يحاولون لإدخال ديسيل وكذا وكذا أشياء المسرعة لاستعمال هذه الإنترنتات وغيرها. في الحقيقة هذا مفسد للطلاب، لا ينبغي أن يكون في البيت هذا مثل التلفزيون، نقول لا يشتغل الطالب مثل هذا، يضيع أيام الاختبار يشتغلون وينظرون فيها مناظر وأشياء، وأنت نائم وقد يكون يدخلون على مواقع فاجرة فاسقة إلى آخره. ففيها من المفاسد التي فيها الآن خاصة من لبنان هؤلاء وكذلك سوريا، هناك مكاتب ومراكز ضد السنة. خرج كتاب قال أنقذوا البخاري، أنقذوا السنة من أمير المؤمنين في الحديث البخاري، وجاب حديث كذبة. من الغريب أن تتبعت أشياء كثيرة فيأخذ مختلف الحديث ومشكلة الحديث، هذا الخبيث كأنه يهودي أو شيء، ويظهر كأنه هو أو شخص واحد يكتب عدة كتب ويأخذ بعض وبعض. تتبعت عدة كتبه فوجدت المقدمة يقول يبكي أولا على الإسلام وأن المسلمين أخذوا هذا الحديث، وفيه أحاديث الفتن وأحاديث مكذوبة وأحاديث كذا وكذا، والبخاري الذي يجعلون وسائل من أكثر ما يكون فيه الكذب سبحان الله. ومن الغريب أن بعد التتبع تجد أن هؤلاء الخبثاء يأخذون المشكلة الحديث مختلف الحديث، مثلا آثار حديث التحاوي وكذلك مثل آثار للتحاوي وكذلك مختلف الحديث لابن قتيبة، ويأخذون الشبهة فقط في الاختلاف بين الحديثين ولا ينظرون إلى رد العلماء وعلى جمعهم للعلماء، ويرمون إلى هذه الشبكات، وعامة الطلبة الذين ليس لهم علم يضلون من مثل هذه. انظر حديث أن أبا إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات، هذه في صحيح البخاري، ورد عليه العلماء وأولوه تأويل قالوا الكذب ليس بمعنى الكذب هنا، وهو الكلام يحتمل معنيين، فذكر معنى واحدا منه، مثل ما قال ان لما سأل او قال لزوجته اذا سألك الجبار من هذا فقولي انه اخي، لانه اخوها في الاسلام، واذا سألني انا اقول له انها اختي في الاسلام، هو يقول انها اختي، فكان اذا ظهر ان هذه اخت ما كان ينالها بسوء، تعرفون، فهذا ليس كذبا، لكنهم يأخذون هذه الشبهة فقط. وقالوا إذ انظروا بخاري يروي حديثا فيه نسبة الكذب للنبي، كذلك أمور أخرى كثيرة مثل هذه في الحقيقة، فيأخذون الشبه ويرمون في الانترنتات هذه ولا يجمعون بين الحديث، وتعرفون أن هذا باب كبير، التأليف بين الحديثين المختلفين، مختلف الحديث ومشكل الحديث. لكن نقول من جملتهم أبو هريرة هو أكبر أعدائهم، فعدة كتب قديما وحديثا كتبوا في أبي هريرة رضي الله عنه أنه أكثر الناس كذبا، وكان يكذب لبني أمية، كلام من هذا النوع على كل حال، فإياكم وإياهم على كل حال. فهو رحمه الله ورضي الله عنه يقول: كانت الأنصار يشغلهم السفق بالأسواق الأموالهم، فشهدت كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلزام أو لزوم ما كان يفارقه، وليس كمن فارقه أياما، عمر ما جاء يوم وجاء يوم ثاني، وهذا كل ساعات هذه الأيام الذي يجد مع النبي صلى الله عليه وسلم فرصة لا ملازما له، فكيف لا تزيد أحاديثه واقع جدا. فلا شك أن هذا شيء عقلي وشرعي أيضا، ولا يجوز لنا أن نشك ولا أن نقبل تشكيك هؤلاء الذين هم في الحقيقة أعداء الإسلام الآن، كفار اليهود والنصارى المسلمين، والنفاق دائما يكون باقيا، يظهرون الإسلام، ومن لحن قولهم أو أقوالهم تجد أن هؤلاء ليسوا مسلمين، يظهر لك في تأليفهم ويغارون ويظهرون الغيرة على الإسلام لرد الأحاديث الصحيحة. نعم، فحق له أن يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى. فله يعني أولا الصحابة الحمد لله يعني يقولون أيضا، قالوا الصحابة كيف يكونوا كلهم عدول؟ نقول صحيح، هم ليسوا أنبياء وليسوا معصومين، لكن أثبت لنا خطأهم. إذا كان أحد منهم زنى مسكين ما أبقى نفسه حيا، مات بما كان عندهم من الروايات وغيرها، وما ذكر ماعز له. كذلك إذا كان أحد نسي كان يترك الرواية، إذا شك في الرواية كان يترك الرواية. فإذا بالتفلية وبالاستقراء وبالصبر حصل أن الأهم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حدول، بمعنى أن يعني هم على الديانة الكاملة، كذلك حفظهم. تقول ديانة نقبل، لكن الحفظ كيف تقبل؟ نقول أثبت لنا أنه إذا أخطأ مع ذلك هو بقي ثابتا على خطئه أبدا. نعم. فإذا حفظ والضبط كلاهما الحمد لله مشهود لهم. وأبو هريرة رضي الله عنه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الضبط أيضا، فهو عدل ضابط، والحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط تام مستحيح، أو ما رواه عدل تام الضبط، واتصل السند غير معلل ولا شاذ، فاتصل سند مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول، يعني إذا هذا كان يقرر لنا ما يسمى السنة قولية فعلية تقريرية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يفعل فعلا أو سمعه يقول قولا لم ينكر عليه، فهذه حجة لا شك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر على غير المشروع، لا يسكت على غير المشروع. أما الصحابي ومن بعده إذا سكت فلعله لسبب من الأسباب، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسكت على غير على الشر أو على الباطل. فإذا لا يكون التقرير حجة إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لا من غير الرسول. هذا من رأى، هذا كأنه يقول يعني يروي الخلاف أو يشير إلى الخلاف في المسألة. ثم قال حدثنا حماد بن حميد أنه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا استدراج جابر رضي الله عنه، وجابر كان له تخصص في هذا، يعني تتبع سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. والثاني تذكرون له قصة ثانية أيضا في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهانه لنهانا عنه القرآن. فجابر رضي الله عنه يؤكد لنا أن سكوت ربنا عز وجل على شيء مما كان يفعل الصحابة ولو كانوا يعملون في جرح الظلام خفية في قعر البيت، إذا كان باطلا لابد أن ينبههم الله تبارك وتعالى، وإذا كان حقا يقرره الله تبارك وتعالى ما دامهم في زمن نزول الوحي. كنا نعزل، وهذا لا يكون إلا خطا بين اثنين وفي خلوة لا يعلمهما إلا الله عز وجل. إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريره حجة وسنة. ثم يبقى بعد ذلك مسألة ابن الصياد، هل كان هو الدجال؟ نعم، كان دجال من الدجاجلة، قالوا في أول الأمر كان يأتيه صادق وكاذب كما جاء في الروايات، وكان يقتل وكان والنبي صلى الله عليه وسلم تتبعه فقال أبات لك خبرا، فقال ما هو؟ قال هو الدخ. وأضمر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أنه سورة الدخان. فالحاصل أنه كان في أول الأمر من الدجاجلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه هو الدجال، بمعنى الدجل ليس بمعنى الدجال الذي يكون في آخر الزمان، فله صفته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم غير صفته ابن الصياد. فالدجال لا يولد له، ابن الصياد ولد له. الدجال لا يدخل المدينة ومكة، وفي آخر الزمان قطعا الذي نؤمن به، وقد يكون يتمكن من الدخول قبله كما قالوا أيضا، لكنه كان يعيش في المدينة. كذلك الدجال يكون كافرا مكتوبا على بين عينيه كافر، لكن وهو كان قد أسلم وحج إلى آخره. فالحاصل أنه كان دجالا ثم أسلم. فعلى أنه كان يحلف جابر رضي الله عنه سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره أنه هو الدجال، ليس بمعنى الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينه، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيد منه ليس من ابن الصياد. فهنا الدجال يمري يترخص الكلام في هذا أنه أنا به النبي صلى الله عليه وسلم من الدجر والمكر والخداع الذي كان فيه، وليس هو الدجال الذي يقتله
عيسى
المسيح هذا المسيح. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. الأحكام التي تعرف ماذا يقصد بالدلائل؟ هو كل الأحكام لابد أن تكون معروفة بالدلائل، ودلائل الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وبعضهم قال استدلال، استدلال داخل في القياس، يعني ذكر أظن ابن الحاجب مختصر قال دلائل الأحكام هي خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. الاستدلال الظاهر وله أنواع كثيرة يدخل في القياس، فإذا المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فما يرشد الأحكام التي تعرف بالدلائل. والدليل ما تعرفه؟ ماذا يعرف الدليل؟
الدليل يقول نعم علمته عن المطلوب،
يقول يعني ما يرشد إلى المطلوب، ويلزم من العلم به العلم بوجود المعلوم بوجود المدلول. فإذا كان دليل يوجد فيوجد المدلول، يرشد إلى المطلوب إلى الحكم المطلوب. فالأحكام التي تعرف بالدلائل أي يكون بينة ويكون دليلا على الحكم. فكتاب الله إذا قال الله تبارك وتعالى في مسألة من المسائل فيكون هذا دليل، كذلك سنة رسوله، كذلك القياس على كليهما على كتاب الله وسنة رسوله والإجماع. وكيف معنى الدلالة؟ أو دلالة أو دلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا هذا كله تفسير الدلالة، ما معنى الدلالة وكيف تفسيره؟ أمر النبي وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر، عن الحمر هو جمع حمار، فدل على قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الدلالة، قد يكون هناك عام يدخل في عمومه خاص، كذلك قد يكون هناك مطلق يدخل فيه المقيد، هذا الذي يقصد به. فالآن يفسر لنا ويذكر الحديث، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وهو في الحديث الآتي وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدخل على فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. لا آكله ربما يكون دليل على أنه يكون حراما، لكنه أتباه صلى الله عليه وسلم لا أحرمه، فإذا معناه أكل النبي صلى الله لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب، لكن لم يحرم على أمتي فجاز أكله، هذا أكبر دليل. وكونه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دليلا على التحريم. نعم، إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا، لكن هل أجاز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يأكل متكئا؟ لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليلا على التحريم إلا إذا دل الدليل على غيره لأنه مشرع، أما إذا كان أتباه بأنه مثل ما أنا واصل وأنتم لا تواصلوا فيكون له معنى خاص. لا آكله ولا أحرمه. وأكل على ما يتى النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام، هذا داخل في الدلالة وهي القرينة أو وهي التقرير، يعني تقرير النبي صلى الله عليه وسلم من تقريره استدل ابن عباس على أنه ليس بحرام الضب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس أنه قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان وهو ذكوان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، أي لثلاثة أمور أو لثلاثة رجل، والدليل عليه لرجل، لثلاثة أي لثلاثة رجال، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل يزر. فأما الذي لفو النشر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، أطال أي ربطه في طوله أي في حبله، وخاصة في الحبل الطويل الذي يدور فيه ويأكل داخل فيه الدابة وترعى فهو الطول وهو الحبل الطويل، فأطال في مرج أو روضة، مرج البستان العام والروضة التي تكون عالية، فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، حتى التي تأكل من الحشيش وغيرها فهي يكون لها له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين، إذا قطعت حبلها خاصة الدابة المربوطة المرتبطة دائما إذا انفكت من حبلها فهي تجري بدون سبب، ما هو كذا؟ فهو هذا الشرف أي شوطا أو شوطين إذا حربت وهو يريد أن لا تارو ويجري وراءها لتمسك، هذا إذا كانت لها كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به كان ذلك كله حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا، تغنيا أي استغني به عن لحاجته يركب، وتعففا حتى لا يسأل الناس عند الحاجة عاتني دابتك حتى، ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، يعني إذا جاءت حاجة، وهذا مما ينبغي للمسلمين أن يبذلوا لكل واحد، وهو وارد إن شاء الله في المسلمين بأنه إذا كانت حاجة جارت سيارته تعثرت لابد أن تقوم بتعينه بالاشتراك وغيره بالليل يحتاج أن توصل مريضهم وكذا وكذا، هذه كلها حقوق السيارات أيضا، وإلا تكون بيوت الشياطين كما قال بعض العلماء. ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. تغني نطاق ولم ينطاق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. لأن الفخر والرياء ينبغي أن يكون بحمد الله تعالى لوجه الله تبارك وتعالى لا أن يتراءى ولا أن يتفاخر. نعم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر. الحمر ولا الحمر؟ الحمر جمع حمار، كأنهم حمر مستنصرة. وإذا قلت حمر فيكون جمع أحمر، فجمع حمار الحمر. عن الحمر يعني إذا كان عند الإنسان حمر وربطها لثلاثة من هذه الأمور أو لخير فماذا يكون؟ فيقول قال الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، جامعة لعلة هذه أو لعلل لهذه العلل الثلاثة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن ربى الحمر ولأي يعمل فيها لله ويجاهد عليها أو يكون يخدم فيها الناس فيكون أرواتها وكذلك جميع آلاتها حسنات له. فإذا ربطها تغنيا يكون له انظروا فكأنه، كذلك إذا ربطها فخرا ورياء فيكون عليه وزر. فهنا الدليل، ما هو الدليل؟ القياس في الحقيقة أو عموم الآية، ليس القياس هنا، عموم الآية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة، من كان في عون أخيه كان الله في عونه، ومن فعل لأخيه كذا وكذا. من سقى الحديث الذي فيه صلى
الله
عليه وسلم، من يسر على موسر يسر الله عليه. فهذه عمومات في الحقيقة تدخل فيها جميع أعمال الخيريات كلها على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للاستنباط. فمن يعمل مثقال ذرة خيرية، فإذا ربط فيلا، إذا ربط فرسا، وإذا ربط أيضا الجمال وغيرها لهذه المعاني الخيرة فيكون له الأجر، وإذا كان للشر فللشر. فهذه هي الدلائل، وهذه التي ترشد إلى المطلوب من الأحكام. قال حدثنا يحيى أنه قال حدثنا ابن عيينة أنه قال عن منصور ابن صفية عن أمي عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عقبة أنه قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري أنه قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة يعني هو الغداني قال حدثتني أمي أن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه. سألت المرأة ورحم الله نساء الأنصار ما كان يأخذون الحياء في دين الله تعالى، كانت امرأة من الأنصار، امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال تأخذين فرشة ممسكة أي ملتقة بالمسك فتوضئين بها. ما معنى توضئين بها؟ كأنك تتطهرين بها في موضع الحيض تجالين. قال كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. قال كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ روايات أخرى جاءت قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله توضئي بها، سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها، علمتها. نعم. وهي التي تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته. فهنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الشيء، وقد تكون الإشارة غير واضحة، فعلى كل حال يؤخذ الواضح ما جاءت من إشارات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل من أدلة الشرع كما علمت عائشة رضي الله عنها تفسيرا. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث بن حزم أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وعقتا وأضبا. سمن وعقت وأضبا جمعه ضب، والضب هذه الذويبة. فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن. التقذر يعني كأنه نفرة طبيعية، وليس التقذر بمعنى النجاسة. القذارة والنجاسة شيء، فقد يكون الشيء مستقذرا مثل المخاط مثل البصاق الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رميه في المسجد، فهذا ليس منجسا لكنه متقذر منه. وكذلك تقذر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتهي تبعا، فدعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فوكلنا على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن ولو كنا حراما ما أكلنا. هذا قوله ابن عباس رضي الله عنه، ولو كنا حراما ما وكلنا على مائدته ولا أمر بأكلهن. أين الأمر بأكل هنا؟ هنا أكلنا وليس فيه الأمر، لكن في رواية أخرى قال خالد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا أنتم فإنه ليس بأرض قومي فأجدني آكله. فهنا الأمر كلوا يعني إذن. فاستدل ابن عباس رضي الله عنه على أن الضب لما أكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فهو حلال، ولو كان حراما ما كان يقر النبي صلى الله عليه وسلم على أكله. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا ابن وهب أنه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليخرج في بيته، وإنه أتي ببدر. فقال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريح فسال عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه صلى الله عليه وسلم كره أكلها قال كل فإني أناجي، قال كل لبعض أصحابه كل فإني أناجي من لا أناجي. فدل على أنه من أكل هذا الشيء لا يكون حراما الثوم والبصل وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكله، لكنه لا يدخل المسجد وقد أكل ولم يذهب تذهب ريحه. إذا كان أكل فلا بد أن يأكلها بعدما يذبحها أو يميتها طبقا أو يستعمل هناك أشياء قد يأكل خيل وحاجات في الحقيقة بهذا الشيء قد يكون يعني الناس يتساءلون فيها. فإذا أكل وقال والبصل لو لم تكن فيه رائحة ما وجده الفقراء فواهدهم وكذائبهم، والثوم أيضا قالوا ما بنى الأهرام إلا الذين كانوا يأكلون الثوم، هذه فضائل الثوم والبصل كثيرة وفوائدها كثيرة لا شك فيها. فإذا ابتلي أحد بأكله فليعالج إن شاء الله بذهاب رائحتها إذا ذهب إلى المسجد، ليس معناه أنه يعتذر ويعتزل الجماعة المسلمة لأجل أنه أكل، لا يجوز له أن يأكل إذا كان يمنعه من الحضور في قسم الجماعة، وإذا أكل فجأة ولم يعني ينسى أو شيء فلا بد أن يذهب رائحته. كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن وفير بقدر فيه خضرات، ولم يذكر الليث أبو سفيان أن يونس قصة القدر، فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. هذا قول ابن وهب. ثم قال حدثني عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم أنه قال حدثني أبي حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي أنا أبيه أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم. ثم سبحان الله يعني هنا كلها هذه من لطائف الإسناد وقد استنبطوها في طرف الكتاب أن هذا روايات الآباء عن الأبناء. عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي قال أبي وعمي قال حدثنا أبي عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عبد الله عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي أنا أبي قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة من الأنصار أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها صلى الله عليه وسلم بأمر، فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، وفي رواية أخرى أمرها أن تأتي من قابل يعني من السنة الجاية، فقالت يا رسول الله أرأيت إن لم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. زاد الحميدان إبراهيم بن سعد كأنها ثاني الموت. يا رسول الله إذا أصبنا بمصيبة موتك فماذا أفعل إذا ما وجدتك؟ وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ائت يا أبا بكر. هذه دليل والأحكام التي تعرف بالدلائل دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها أن الخليفة بعدي أبو بكر رضي الله عنه. هذا من كاد أن يكون تصريحا في الحقيقة فيه. وقاتل الله من ينكرون هذه الأشياء. نعم. ما بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلام. ما بقي الوقت؟ صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجل الله فيه. قلت في حديث من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي أن هناك ثوبان للحفظ. نعم. أولا اللزوم تعرف أن حينما نقول إذا قرأت كتاب خاصة شرع إلى العجب ويقول فلان من أوثق الناس لأنه كان ألزم الناس إلى آخره، فلزومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دائما سبب للحفظ. السبب الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ والضبط فصار نورا على نور على أنوار. نعطي مكتب إيش؟ نعطي مكتب تحويل أحوال أموال النقد بالريال ويقوم بإعطائنا سير بالدولة الأخرى ويكون التحويل بعملية البلد الآخر. هل هذه العملة؟ ما أدري لماذا تسأل هذا. هذه الآن كاد أن يكون مجمع على جوازه. هذه التحويلات الآن.